نظرية الإمامية فيما يرتبط بالإمامة، العصمة، النص، دوام الإمامة، ولكن لا دوام الإمامة بأن يأتي إمام واحد بعد آخر، لا، نعتقد بدوام الإمامة من خلال وجود الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه هي أركان مسائل الإمامة. إذا اتضح موضوع البحث، وإذا اتضح أيضا لنا بأنه أين أو أركان نظرية الإمامة ما هي، في الآونة الأخيرة لعل الإخوة إما سمعوا وإما قرأوا وإما بأي طريق آخر وصل إليهم أن بعض الكتاب المعاصرين حاولوا أن يشككوا، أو بل أكثر من ذلك أن ينكروا هذه الأصول الثلاثة للإمامة، وهذا ما هو المعروف عن أحمد الكاتب في كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. في هذا الكتاب يحاول الكاتب والمؤلف أن ينكر هذه الأصول الثلاثة، يعني أن ينكر العصمة أولا، وأن ينكر النص ثانيا، وأن ينكر إمامة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا فقط للإشارة حتى يتضح بأننا لا نقول شيئا هو لا يرتضيه. هو في كتابه هذا في صفحة 442 يشير إلى هذه النقطة، هناك يقول: وكان من الأجدر بعد إعادة النظر في أساس الفكر الإمامي والتخلي عن شروط العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في الإمام، أن يعاد النظر في الفرضية المهدوية التي تفرعت عن نظرية الإمامة الإلهية وحتمية وجود الإمام المعصوم المعين من قبل الله. وكذلك يقول في صفحة 447: وختاما نقول أن الفكر السياسي الشيعي لن يستطيع التقدم نحو الأمام وإرساء قواعد الشورى، ولن يستطيع تحقيق ذلك إلا بالتخلص من أوهام المتكلمين وفرضياتهم الخيالية التي أدخلوها في تراث أهل البيت، وعلى رأسها فرضية ولادة ووجود الإمام محمد بن الحسن العسكري التي لم يقل بها أهل البيت ولم يعرفوها في حياتهم. إذن واضح من هذين النصين ونصوص أخرى كثيرة في الكتاب يشير إلى مناقشة هذه الأصول الثلاثة جميعا، يعني مسألة العصمة، مسألة النص، ومسألة إمامة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن في هذا اليوم نرجو الله سبحانه وتعالى أن نوفق لمناقشة المقولة الأولى من مدعياته، وهو إنكار أصل نظرية العصمة في إمامة أو أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما فيما يرتبط ببحث النص تفصيلا، وفيما يرتبط بمسألة ولادة الإمام الثاني عشر واستمرار الإمامة من خلال وجود الإمام الثاني عشر، لعله نوفق لذلك في مجال آخر. إذن حديثنا ينصب على هذه النقطة، وهي مسألة العصمة. من هنا سوف أدخل في صلب الموضوع، وهو أنه يقع حديثنا في العصمة من خلال البحوث التالية. البحث الأول الذي أعتقده يعد من الأبحاث الأساسية هو أننا لابد أن نعرف أن القول، التفتوا جيدا إلى المطلب، أن القول بوجود معصوم بعد النبي الأكرم هل هي من مختصات مدرسة أهل البيت أو لا؟ عموم المسلمين يقولون بضرورة وجود معصوم بعد النبي، أي منهما؟ لعل الإخوة ولعل الموجود في الكتب أيضا يقال هذا المعنى، وهو أن ادعاء وجود معصوم بعد النبي الأكرم هذا من مختصات نظرية أهل البيت، وإلا غيرهم لم يقل بذلك، ولكنه سوف يتضح من استقرائي أو ذكري جملة من كلمات علماء المسلمين من غير أتباع مدرسة أهل البيت، سيتضح بأن هذه النظرية ليست نظرية مختصة بمدرسة أهل البيت، بل عموم علماء المسلمين يذهبون إلى ضرورة وجود معصوم بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. التفتوا جيدا، لا فقط يقولون بضرورة وجود معصوم بعد النبي، بل يقولون أن الأرض لا تخلو من معصوم على الإطلاق. نعم، التفتوا جيدا، نعم، وقع الخلاف بين علماء المسلمين في من هو هذا المعصوم، لم يقع الخلاف في أصل ضرورة وجود معصوم بعد النبي، هذا مما اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين، وإنما اختلفوا في أن المعصوم من هو. الأقوال الأساسية في ذلك ثلاث. القول الأول يرى بأن المعصوم بعد النبي هو علي وأحد عشر من أولاده عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي نظرية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا القول الأول. القول الثاني هو نظرية جملة من محققي علماء المسلمين كالفخر الرازي ومن تبعه، أن هذا المعصوم هو إجماع الأمة، لا تجتمع أمتي على خطأ، هذا هو القول الثاني. القول الثالث يعتقد بأن المعصوم هو الصحابي، على خلاف بين علماء المسلمين في سعة دائرة الصحابي وضيقه. بعض يخصص العصمة، طبعا خلي أذكر بهذه النقطة، ليس بالضرورة يصرحون بأننا نقول بعصمة الصحابة، لا، بعض يصرح بذلك وبعض يلتزم به عمليا. بعض يقول بأن السنة الصحابي مطلقا هي حجة على حد حجية قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويصرحون بذلك، أنا أنقل بعض العبارات في ذلك. بعض يخصص ذلك في الخلفاء الأربعة، بعض يخصص ذلك في الأول والثاني، في الخليفة الأول والثاني. المهم ليس عندي بأنه سعة دائرة سنة الصحابي وضيقها، لأنه ليس حديثي في هذا، وإنما حديثي في أن هناك قول يلتزم عمليا بأن الصحابة إما جميعا وإما بعضهم ماذا؟ أقوالهم أفعالهم حجة على حد حجية أقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا المبدأ أنا بودي أنه يحفظوه الإخوة، وهو أن القول بضرورة وجود معصوم بعد النبي ليس هذا من مدعيات مدرسة أهل البيت ومن مختصات هذه المدرسة، لا لا، القول بضرورة وجود معصوم بعد النبي أكثر علماء المسلمين يذهبون إلى ذلك، منهم الفخر الرازي، منهم الشاطبي في الموافقات، وغيرهم كما سأشير إليهم. الآن أشير إلى بعض هذه الكلمات. الكلمة الأولى للفخر الرازي في تفسيره المجلد العاشر صفحة 144، هناك في ذيل هذه الآية المباركة من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. التفت، هكذا يقول، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقاطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقديري. هسه يبدأ بالاستدلال، أنا الآن مو محل الاستدلال. يقول هؤلاء أولي الأمر الله أمر بطاعتهم مطلقا، ومن أمر الله بطاعته مطلقا لا بد أن يكون ماذا؟ معصوما عن الخطأ. التفت جيدا، من هم هؤلاء؟ قال اعلم أن قوله وأولي الأمر منكم يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة. ومراد من الحجية يعني ماذا؟ ها؟ مراد من الحجية يعني ليس حجية قول المجتهد، وإنما مراد من الحجية يعني ماذا؟ العصمة. فلهذا يقول أن أولي الأمر في الآية لابد أن يكون ماذا؟ معصوما. يقول فإن قيل المفسرون ذكروا في أولي الأمر وجوها أخرى جميعا يناقش تلك الوجوه إلى أن يصل إلى الرأي الذي تقوله مدرسة أهل البيت. يقول ولا يمكن حمل الآية على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لما يرد عليها، يبدأ بالمناقشة. فلهذا يقول في صفحة 146 من الجزء العاشر وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوهين. إذن هو لا يناقش في دلالة الآية على ضرورة عصمة أولي الأمر، وإنما يناقش أين؟ ها؟ يناقش إن صح التعبير في المصداق الصغرى. يقول المراد ليس هو أئمة ما يقوله الروافض، وإنما هم ماذا؟ ها؟ إجماع الأمة. هذا مورد من الموارد التي يشير إليها. المورد الآخر الذي يشير إليه في الجزء 16 من تفسيره الصفحة 220، هناك في ذيل هذه الآية المباركة من سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هناك يوجد عنده بحث مفصل يقول فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين. إذن الآية قالت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين من هم؟ يقول المعصومون، هؤلاء معصومون. لماذا؟ يقول لأن الله أمرنا بالكون معهم، فلو كانوا يعصون الله هذا معناه أن الله أمرنا بأن نكون ماذا؟ مع العاصين، مع المخطئين، مع المذنبين، والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن هذه الآية دالة على أن الصادقين هم ماذا؟ من المعصومين، وهم الذين حكم الله بكونهم صادقين. فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ. بعد تصريح أوضح من هذا المعنى التفت جيدا، يقول وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان. لماذا؟ يقول لأن الآية قالت كونوا مع الصادقين، فإذا لم يكن المعصوم معنا كيف نكون مع الصادقين؟ وما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. هذه القاعدة يستعملها، يقول وذلك مشروط بوجود الصادقين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. يعني وجود المعصوم واجب في كل زمان، فوجب حصوله في كل الأزمان. التفت جيدا، قوله لما لا يجوز أن يكون المراد هو المؤمن مع المعصوم الموجود؟ قلنا نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان، ولكن من هو؟ ولكنه المراد به مجموع الأمة، وذلك يدل على أن قول مجموع الأمة حق وصواب، ولا معنى لقولنا الإجماع حجة إلا ذلك. ثم أيضا يناقش نظرية الإمامية القائلين بأن المراد من الصادقين ماذا؟ ها؟ إذن ماذا تصل من هاتين الآيتين؟ تصل إلى هذه النتيجة، أن مفسرا كالفخر الرازي، اعلم أن الفخر الرازي له قدم راسخ في التفسير، يعني يعد أحد أكبر علماء المسلمين في التفسير. هذا الرجل يجد أن هاتين الآيتين لا يمكن أن يناقش في دلالتهما على ضرورة العصمة، وإنما مناقشته أينتم بالمراد من المعصوم. من هو المعصوم؟ يقول ليس المراد منه أئمة أهل البيت، وإنما المراد منه ماذا؟ إجماع الأمة. هذا قول الذي يقول الفخر الرازي. أما القول الثالث في المسألة، يعني القول الثاني بحسب التسلسل، القول الأول قول الفخر الرازي، القول الثاني وهو سنة الصحابي. هناك في سنة الصحابي صاحب الموافقات الشاطبي الذي يعد أحد الأعلام في هذا المجال، في كتابه الموافقات في أصول الشريعة لابن إسحاق الشاطبي المجلد الرابع صفحة 450، يقول هكذا، التفتوا جيدا، يقول: المسألة التاسعة سنة الصحابة رضي الله عنهم، كما يقول، سنة يعمل عليها ويرجع إليها. ثم في الشرح في الحاشية هكذا يقول: فإننا نعد هذا كسنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقتدي بهم فيه وعلى هذا إلى آخره. ثم في الآخر يقول: وهذا كله، يعني سنة الصحابة الذي نقتدي بها، أي يقول: وهذا كله فيما ليس فيه نص من كتاب ولا سنة. إذن واضح بأنه ماذا يريد أن يقول هؤلاء. فلهذا يأتي هو الشاطبي في صفحة 453 هكذا يقول: يقول إن جمهور العلماء، المسألة مو مسألة نفر نفرين وثلاثة، إن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقوال، فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلا. نفس قولهم حجة ودليل، لا أنه كاشف عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نفس الحجية التي نحن نقولها في من؟ في أئمة أهل البيت. نحن لا نقول أن كلام أهل البيت، وإن كنا نعتقد أن ما يقوله أهل البيت هو ماذا؟ هو سنة النبي، ولكن نفس كلامهم حجة على حد حجية قول الرسول الأعظم. وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلا، وبعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلا. حتى الآن ليس هدفي أنه الحق مع هذا أو ذاك أو هذا، وإنما أريد أن أقول: قول يرى أن قول الصحابي، فعل الصحابي، حجة على حد حجية قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هناك شواهد في التاريخ أيضا كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة التي أشرنا إليها، يعني لا يتبادر إلى ذهنك أن هذه القضية صارت بعد 3-4-5 قرون، أنهم يعتبرون قول الخليفتين الأول والثاني حج على حد حجية قول رسول الله. بل سوف أقرأ لك بعض الروايات التي تبين لك أنه في الصدر الأول من الإسلام بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وصلت الحالة ببعض المسلمين مو فقط أن يجعلوا قول الخليفتين على حد قول الرسول الأعظم، بل قدموا قولهما على من؟ على قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الشواهد التي أشير إليها في كتاب منع تدوين الحديث للسيد علي الشهرستاني الذي هو من الكتب القيمة، أنا بيودي أن الإخوة يطالعون هذا الكتاب، هناك في صفحة 171 يشير إلى مجموعة من الروايات، أن أشير إلى بعضها. الرواية الأولى سعيد بن جبير عن ابن عباس رواه في مسألة المتعة، وأنه قال: تمتع النبي، عن ابن عباس، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. التفت جيدا، فقال ابن عباس: ما يقول فلان؟ ما يقول عروة؟ قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراكم ستهلكون، أقول قال رسول الله ويقولونها أبو بكر وعمر. التفت جيدا ها، فالقضية بعد ليست أن الخليفة الأول والثاني ناقل للسنة مجتهد في السنة، لا لا، القضية أكثر من ذلك. رواية أخرى عن ابن عبد البر، طبعا هذا ينقلها عن مسند أحمد الجزء الأول صفحة 327. رواية أخرى، وما أراكم، عن ابن عبد البر، والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله أحدثكم عن النبي وتحدثوني عن أبي بكر وعمر. هذه موجودة في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 213. ورواية ثالثة، ونقل عن عبد الله بن عمر أنه كان يفتي بالذي أنزل الله من الرخصة بالتمتع وما سنه رسول الله، وقد اعترض عليه البعض بقوله كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك. هذه إشارة إلى الروايات، متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحذمهما وأعاقب عليهما. فقال، هذا كلام عبد الله بن عمر، فقال أفرسول الله أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟ إذن التفتوا، القضية مو الآن جديدة حادثة بعد قرون، لا. وفي رواية أخرى ينقل هذه الرواية الترمذي الجزء الثاني صفحة 159 الحديث 823، وفي آخر أأمر أبي أتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه القضية كانت واضحة، واجتهاداته في هذا المجال، بعد أنا لا أخذ وقت الإخوة، فيما يرتبط بالمتعتين، فيما يرتبط بحي على خير العمل، فيما يرتبط بالإرث، فيما يرتبط بموارد كثيرة يمكن مراجعتها في مظانها المناسبة. إذن عندما نرجع إلى هذه الكلمات نجد بأن هؤلاء يجعلون قول الصحابي ولا أقل قول الخليفتين الأول والثاني يجعلونه على حد قول ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعطون لهم الحجية. سيفترض لا يصرحون بالعصمة، ولكنه يصرحون أو لا يصرحون لا يؤثر، وإنما يعملون على أساس أنه هذا ماذا؟ تشريع من الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنتم تجدون الآن في الاتجاه العام للمسلمين يعملون على الذي ذكره الخليفة الأول والثاني أو على الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من هنا يتضح بأن الخليفة الأول والثاني لم يقولا بهذه الآراء بعنوان العنوان الثانوي حتى يقال إذا انتهى الظرف ينتهي ماذا الحكم، وإنما ذكروه بالعنوان الأولي، يعني حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا ما تجده أنت في واقع المسلمين. قد يقول قائل، التفت لي جيدا، قد يقول قائل كما حاول البعض أن يوجه ذلك بأنه نحن إنما نقبل قول الصحابي وفعل الصحابي على سعة دائرتها أو ضيقها، لا من باب أنهم ماذا معصومين، بل من باب أنهم كانوا أقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلم من غيرهم في هذا الباب. إلا أن هذا الكلام غير تام. لماذا؟ لأنه نحن عندما نأتي إلى الغزالي في المستصفى نجد عندما يناقش سنة الصحابي كاملا يفهم من نظرية سنة الصحابي لا أنهم أقرب إلى النص، بل يفهم من سنة الصحابي أن الصحابي معصوم لا أنه أقرب إلى النص. بعد هذا ليس من علماء الإمامية حتى يقال أن هؤلاء يفسرون هكذا، لا، المستصفى الغزالي عندما يأتي إلى مناقشة هذه الأقوال هكذا يقول الغزالي في هذا المجال. طبعا أنا ما وجدت النص في أصل الكتاب، وإنما أنقل النص من الأصول العامة للفقه المقارن، هناك في صفحة 439 من الأصول العامة للفقه المقارن لسيد الحكيم حفظه الله تعالى، سيد محمد تقي الحكيم أستاذنا حفظه الله، هناك يقول في صفحة 439 يقول إن بعد أن يذكر هذه الأقوال الثلاثة التي نقلناها عن الشاطبي، يعني أن سنة الصحابي الأول والثاني الخلفاء الأربعة أو جميع ما لا الصحابة، هكذا يعلق، يقول إن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه، يعني عن الرسول الأعظم، فلا حجة في قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ؟ وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة؟ إذن ماذا فهم من سنة الصحابي؟ ها؟ ومن حجية قول الصحابي؟ فهم منها ماذا؟ فهم أنها يريدون أن يقولوا بعصمة الصحابي. فلم لا يصرحون، مو مهم التصريح، المهم انهم التزموا مضمونا بان هذا حجة بالمعنى الذي نلتزمه من اقوال ائمة اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. يقول: وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة؟ وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف؟ وكيف يختلف المعصومان؟ كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة؟ فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه، طبعا نظريا، وإلا عمليا لم يكونوا كذلك. التفت إلى الأدلة الثلاثة لنفي عصمة الصحابي، لأنه هو فهم من سنة الصحابي ماذا؟ عصمة الصحابي. يستدل بأدلة ثلاثة، يقول: فانتفاء الدليل على العصمة أولا، ووقوع الاختلاف بينهم ثانيا، وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثالثا، ثلاثة أدلة قاطعة على ماذا؟ ها؟ ثلاثة أدلة قاطعة على عدم عصمة الصحابة. ما أدري واضح إلى الآن المطلب؟ إذن إلى هنا نحن انتهينا إلى هذه النقطة، التفتوا جيدا. هو أن مبدأ العصمة بعد النبي والقول بضرورة وجود معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه القضية وهذه المسألة مما اتفقت عليها كلمات علماء المسلمين. وإنما الاختلاف أين يقع بينهم؟ ها؟ في بيان المصداق، من هو المعصوم الذي لا بد من الاقتداء به، وقوله حجة ودليل علينا على أقوال ثلاثة: القول الأول سنة الصحابة، القول الثاني إجماع الأمة، القول الثالث ماذا؟ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا المستصفى يعني الغزالي كفانا مؤونة القول الأول، يعني سنة الصحابي تكون ماذا؟ معصومة وحجة ودليل على حجية قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بما أشرنا إليه إجمالا وتفصيله في محله. الآن أنتقل إلى البحث الثالث، وهو أدلتنا على ذلك. قد يقول قائل، ومن حقه، قد يقول قائل: أنتم تقولون هذا الكلام، ولكنه هل يوجد دليل من القرآن والسنة على ضرورة وجود المعصوم بعد النبي؟ هذا الذي قلتموه عبروا عنه إجماع علماء المسلمين، ولكن الإجماع لا يمكن أن يعد دليلا قويا في المسائل الاعتقادية. إذن ما هو دليلكم على هذا المبدأ بعد أن اتضح أنه ليس من اختصاصات مدرسة أهل البيت؟ الأدلة على ضرورة العصمة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الحق والإنصاف، كثيرة جدا. الدليل الذي عادة يذكر في الكلمات هو آية التطهير، وإن كان وجدت أن بعض الكتاب يعترض، يقول: لماذا تغالطون وتقولون آية التطهير؟ هذه ليست آية كاملة، وإنما هي جزء من آية 33 من سورة الأحزاب، فلماذا تعبرون عنها بآية؟ هسه جزء من آية 33 من سورة الأحزاب، ليس البحث في هذه الجهة. وأنا الآن ما أقف عند هذه الآية، لأنه الإخوة الأقل يعلمون بأنه بحثت هذه المسألة مفصلا في كتاب العصمة. في كتاب العصمة أنا أشرت إلى هذه الآية مفصلا، وما يرد عليها من الشبهات والإشكالات الداخلية والخارجية والروايات الواردة والمتعارضة فيما بينها تفصيلا بحثناه في مبحث العصمة. فلهذا بعد الآن لا ندخل في ذلك البحث، وإنما ننتقل إلى دليل آخر. ذاك الدليل هو آية الإطاعة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه فإن أو وإن. هسه الآية خلي أقرأها أنا كاملة. الآية في سورة النساء الآية 59 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية المباركة تقريب الاستدلال بها على إثبات عصمة أولي الأمر. هذه الآية يقع البحث فيها في أمرين أو في مقامين. المقام الأول أنه ما هو تقريب الآية على عصمة أولي الأمر. المقام الثاني في البحث من هو المراد من أولي الأمر، يعني بيان المصداق. ومن خلال ذلك سوف تنتفي نظرية من؟ نظرية الفخر الرازي أيضا. أما المقام الأول من البحث وهو أنه كيف تدل الآية على العصمة. الإطاعة في القرآن على قسمين: إطاعة مطلقة وإطاعة مقيدة. ما هو المراد من الطاعة المقيدة؟ الطاعة المقيدة واضح المراد منها، وهو أنه لا طاعة لمخلوق في معصية ماذا؟ في معصية الخالق. هذه طاعة نعبر عنها بالطاعة المقيدة. فلهذا احنا نقرأ في الآية المباركة في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا تجب طاعة الوالدين ما لم يأمرا ماذا؟ بالمعصية، ما لم يأمرا بالشرك. هذه الطاعة نعبر عنها بطاعة ماذا؟ مقيدة. وعندنا طاعة في القرآن نعبر عنها بطاعة ماذا؟ مطلقة. يعني ماذا؟ يعني لا يوجد فيها قيد ما لم يأمر بمعصية. من قبيل ماذا؟ من قبيل طاعة الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن نقول تجب طاعة الله ما لم يأمر بمعصية؟ ها؟ هذا التقييد صحيح في طاعة الله أو غير صحيح؟ ها؟ صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالمعصية ولا يأمر بالمعصية. الله الذي يقول إن ينهى عن القرآن يقول إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر. هل يمكن أن يكون الله آمرا بالمعصية، آمرا بالشرك؟ أساسا هذا غير معقول. إذا طاعة الله سبحانه وتعالى في القرآن أيضا طاعة مقيدة أو طاعة مطلقة؟ ها؟ من الواضح بأنها طاعة مطلقة وليست مقيدة. إذا اقترح هذا البيان نأتي إلى الآية المباركة لنرى أن الإطاعة في الآية للرسول ولأولي الأمر هل هي طاعة مقيدة أو طاعة ماذا؟ طاعة مطلقة. فإن كانت مقيدة لا تدل على العصمة، أما إذا كانت مطلقة تدل على العصمة أو لا تدل على العصمة. هذا معناه أن الله شخص في رسوله أنه يأمر بمعصية أو لا يأمر، يأمر بخطيئة أو لا يأمر. لو كان يعلم من نبيه أنه يأمر بمعصية أو يخطأ في أمر ونحو ذلك كان الأمر بطاعة رسول الله المطلقة نقض ماذا؟ نقض للغرض. أما إذا أمر الله بطاعة رسوله مطلقا في الآية المباركة فهذا يكشف أن رسول الله معصوم أو غير معصوم، يكشف عن عصمته. لماذا؟ لأن الله أمر بطاعته المطلقة لا بطاعته المقيدة. إذا اتضحت هذه المقدمات نأتي إلى الآية المباركة. في الآية المباركة لا إشكال ولا شبهة أن الطاعة بالنسبة إلى الله طاعة مطلقة، لأن الآية قالت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. هذه الطاعة مطلقة أو مقيدة؟ من الواضح أنها طاعة وإطاعة مطلقة لا مقيدة. نأتي إلى طاعة من؟ إلى طاعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قلنا أن أطيعوا الثانية تأكيد للأولى، فمعناه يكون من قبيل قوله ماذا؟ أطيعوا الله والرسول. وعندنا آيات كثيرة في القرآن جعلت طاعة الرسول في عرض طاعة من؟ في عرض طاعة الله سبحانه وتعالى. من أقول في عرض طاعته مو مراد أنها تقابل طاعة الله، لا لا، مرادي في العرض يعني كما أن طاعة الله مطلقة ووجوب طاعته مطلق، وجوب طاعة الرسول أيضا ماذا؟ مطلق. أطيعوا الله والرسول، وآيات كثيرة في القرآن تشير إلى هذه الحقيقة. فإذا قلنا أطيعوا الثانية أيضا للتأكيد، فمرجعه إلى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مرجعهما إلى ماذا؟ أطيعوا الله والرسول. فطاعة الرسول تكون ماذا؟ مطلقة، كما تكون طاعة الله وطاعة الله ماذا؟ مطلقة. وهناك شواهد عدة في القرآن تثبت أن إطاعة الرسول مطلقة وليست مقيدة. من هذه الشواهد أولا أن الآية مطلقة بخلاف آية سورة العنكبوت، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلو كانت طاعة رسول الله مقيدة كان ينبغي أن يذكر القيد. لماذا؟ لأنه في المقام يوجد توهم أن طاعته مطلقة على حد طاعة رسول الله، وحيث لم يقيدها إذا نستكشف أن طاعته مطلقة. هذا مضافا، التفتوا جيدا، هذا مضافا أن الآية المباركة قيدت وجوب الطاعة بأمور أسهل من ذلك، فكيف بأمر مرتبط بطاعة رسول الله؟ أيهما أعظم، طاعة الوالدين أو طاعة الرسول؟ ها؟ أيهما أخطر على الأمة، طاعة الوالدين أو طاعة الرسول؟ ومن الواضح أن طاعة الرسول أخطر على الأمة لو كان فيها خطأ من طاعة ماذا؟ من طاعة الوالدين. القرآن فيما هو أقل خطرا قيد الطاعة، فكيف لا يقيد الطاعة ماذا؟ فيما هو أعظم خطر على الأمة لو كان فيه احتمال ماذا؟ احتمال الخطأ والخطيئة والاشتباه ونحو ذلك. هذا أولا. وثانيا صريح القرآن الكريم يقول أن طاعته مطلقة، يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الطاعة مطلقة لو مقيدة هنا؟ ها؟ لا يمكن أن تقيد لأن الآية مطلقة. هاي اثنين، لماذا؟ باعتبار صريح القرآن يقول في سورة النجم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عند ذلك تفهم لماذا من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول أيضا إذا أمر أو نهى لا يأمر ولا ينهى إلا بماذا؟ إلا بما أمر الله. وهناك روايات عديدة في هذا المضمون، إن الله سبحانه وتعالى فوض أدب نبيه ثم فوض إليه فقال له ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إلى هنا انتهينا إلى أن الإطاعة في الآية بالنسبة إلى الرسول وبالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى والرسول مطلقة أو مقيدة؟ ها؟ مطلقة. تعالوا معنا إلى قوله بعد ذلك وأولي الأمر منكم. اللطيف أن الآية لم تقل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، بل جعلت طاعة أولي الأمر هي طاعة من؟ طاعة الرسول. يعني جمعت الرسول وأولي الأمر في طاعة واحدة لا في طاعتين. يعني نفس الطاعة الثابتة لرسول الله ثابتة لمن؟ ثابتة لأولي الأمر. هنا يأتي السؤال، وهو أن أولي الأمر لو لم يكونوا معصومين يخطئون أو لا يخطئون؟ يخطئون. والآية أمرت بطاعتهم مطلقا أو مقيدا؟ مطلقا. هذا معناه أن الله أمر بطاعة أولي الأمر مطلقا مع أنهم ماذا؟ يخطئون. فلو كان أولي الأمر في الآية ليسوا بمعصومين كان من أهم موارد تقييد أولي الأمر هنا. يعني هذه هو أهم من آية الوالدين. هناك القرآن قيد، فلو كان أولي الأمر أيضا غير معصومين أيضا ماذا؟ كان ينبغي أن يقيد، لأنه لو لم يقيد نحن نفهم من طاعة أولي الأمر طاعة من؟ طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المعنى الذي فهمه الفخر الرازي، وأشرنا إليه أنه أمر بطاعتهم ماذا؟ مطلقة، لأقرأنا عبارته فيما سبق. ونفس هذا المعنى أيضا فهمه أيضا جملة من علمائنا الأكابر، منهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، وغير السيد الطباطبائي. السيد الطباطبائي في الميزان المجلد الرابع صفحة 391 يقول: ولازمه اعتبار العصمة في جانب أولي الأمر كما اعتبر في جانب رسول الله صلى الله عليه وآله من غير فرق. ونفس هذا المعنى الإخوة يتذكرون فهمناه من كلام من؟ ها؟ من كلام الفخر الرازي، بأن أولي الأمر لابد أن يكونوا معصومين. هذا هو المقام الأول من البحث، وهو أن أولي الأمر في الآية لابد أن يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على العصمة ولا يدل؟ لأن الطاعة فيها مقيدة أو مطلقة؟ مطلقة. من هنا يتضح لك ما ذكره في كتابه أحمد الكاتب، في كتابه أشار إلى ذلك في مقدمة صفحة 71، نظرية الإمامة في مواجهة التحديات. يقول: حيث كانت فلسفة العصمة تقوم على مبدأ الإطلاق في الطاعة لولي الأمر وعدم جواز أو إمكانية نسبية فيها، لكن هذا الأمر لم يثبت من إطلاق الآية. هسه لماذا لم يثبت؟ لا يعلم أحد. هذه طريقة مناقشاته، نقول هذا الإطلاق لم يثبت من الآية. هو بأي دليل لم يثبت من الآية؟ يقول: عقلا عرفا شرعا لا يوجد إطلاق في الآية، بلا بيان لهذا الأمر العقلي، لهذا الأمر الشرعي، لهذا الأمر العقلائي ونحو ذلك. يقول: لكن هذا الأمر لم يثبت من إطلاق الآية التي قد تفهم أيضا على أساس النسبية، بل إن هذا ما يوحي به إيحاء، هذه الإيحاءات هو يتعلمون إيحاء، ما يوحي به العرف والعقل والآيات الأخرى في القرآن الكريم التي تؤكد على مبدأ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبينا وجه المغالطة بعد، أنه هذا خلط بين الإطاعة المطلقة والإطاعة ماذا؟ والإطاعة المقيدة. ثم يقول أن علماء المسلمين لم يفهموا منها الإطاعة المطلقة، واتضح لكم بأنه كل علماء المسلمين أو جملة من محققي علماء المسلمين من الفريقين فهموا من الآية ماذا؟ الطاعة المطلقة للطاعة المقيدة. وبهذا البحث أيضا انتهينا منه.